السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
من إذاعة العراق الحر أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وهذه رواء حيدر ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وندعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونستهلها بنشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال قائد قوات التحالف في العراق جنرال ديفيد بيتريوس أن التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الفائتة قد تطيح به خلافات سياسية عراقية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن بيتريوس رفضه الحديث عن نصر أو نجاح، وتحذيره من أن أعداء الولايات المتحدة من القاعدة والميليشيات المتطرفة التي تدربها وتمولها إيران بإمكانها أن تطيح بما تحقق حتى الآن، وكذلك بالنسبة إلى العملية السياسية في العراق. الجنرال بيتريوس الذي سيغادر منصبه بعد 19 شهرا قضاها في بغداد أكد أن انخفاض وتيرة العنف في العراق سمح للولايات المتحدة بالبدء بسحب قواتها القتالية من أغلبية المحافظات العراقية. أعلن الجيش الأمريكي اعتقال اثنين من المشتبه بانتمائهما إلى شبكة كتائب حزب الله في منطقة بغداد الجديدة. بيان للجيش الأمريكي أوضح أن قوات التحالف استهدفت شخصا يعتقد أنه متورط في عمليات شبكة كتائب حزب الله في بغداد، بعد أن اعتقلت قرابة 20 قائدا وشخصية إعلامية من هذه الشبكة خلال الشهرين الماضيين. وذكر البيان أن كتائب حزب الله مدعومة من قبل قوة القدس التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، وأضاف أن تقارير أشارت إلى مسؤوليتها عن سوء استخدام قذائف الهواء المحلية الصنع، والتي انفجرت في منطقة الشعب ببغداد في الرابع من حزيران وأدت إلى مقتل 16 مدنيا وجرح 29 آخرين. قتل 3 مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح في انفجار بقضاء سنجار غرب الموصل. مصدر في شرطة محافظة نينوى أوضح أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه اليوم وسط حشد من المصلين قرب إحدى الحسينيات. دعت نائبة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية سارة بيلين إلى انضمام جورجيا وأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. حاكمة ولاية ألاسكا التي اختيرت قبل أسبوعين لتكون نائبة للمرشح جون ماكين قالت في أول مقابلة صحفية معها إن الولايات المتحدة ستكون ملزمة بالدفاع عن جورجيا ضد أي غزو روسي جديد في حال انضمام الجمهورية السوفيتية السابقة للحلف. من جهته قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إنه لن يتردد في مهاجمة جورجيا ثانية لو تم استفزازه حتى لو كانت في طريقها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ميدفيديف قال في كلمة ألقاها أمام مجموعة خبراء من روسيا في الاجتماع السنوي لنادي فالداي إن هجوم جورجيا على أقليم أوستيا الجنوبية الانفصالي كان بالنسبة لروسيا بمثابة هجمات 11 من أيلول على الولايات المتحدة. قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتزم طرد سفير فنزويلا في واشنطن ردا على قرار فنزويلا طرد السفير الأمريكي في كاراكاس. وكان الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز قد أدخل بلاده في أسوأ أزمة دبلوماسية تعيشها منذ سنوات عندما صرح بأن قرار الطرد جاء دعما لحليفه المقرب رئيس بوليفيا إيفو موراليس الذي أمر بطرد السفير الأمريكي لدى بوليفيا متهما إياه بالتحريض على احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة. وصاح شافيز قائلا في اجتماع سياسي حاشد أمام الآلاف من مؤيديه:
أمام السفير الأمريكي 72 ساعة ابتداء من هذه اللحظة لمغادرة فنزويلا، وذلك تضامنا مع بوليفيا، مع شعب بوليفيا وحكومة بوليفيا.
Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia.
وكرر شافيز تهديدا لوحابه كثيرا بوقف صادرات فنزويلا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى الولايات المتحدة. قال منسق السياسة بالاتحاد الأوروبي خافير سولانا إن تفاؤله يتراجع أزاء قدرة إسرائيل والفلسطينيين على تحقيق الهدف الأمريكي المتمثل في التوصل إلى اتفاق سلام في العام الحالي. سولانا الذي يقوم بزيارة لتل أبيب حث في مقابلة الجانبين على الإبقاء على قوة الدفع في عام 2009، وقال إن جهود التوصل إلى اتفاق بدأت بطيئة للغاية، مشيرا إلى أن هذا هو الخطأ الذي ارتكب على الأرجح. المسؤول الأوروبي قال أن الوضع السياسي ازداد تعقيدا الآن مع إجراء انتخابات حزبية إسرائيلية الأسبوع المقبل لاختيار خليفة لرئيس الوزراء أيهود أولمرت. قتل 14 شخصا في هجوم صاروخي شنته طائرة أمريكية بدون طيار على أشخاص يشتبه بأنهم متشددون في منطقة وزيرستان باكستانية بالقرب من الحدود مع أفغانستان. المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجر مراد خان أكد وقوع هجوم بالصواريخ فجر اليوم، ولم يقدم خان المزيد من التفاصيل، لكن مسؤولين أمنيين في المنطقة أضافوا أن 12 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم، فيما قال سكان أن صاروخين أطلق باتجاه مدرسة حكومية سابقة كان يعيش فيها متشددون وأسرهم. قال عضو معارض في مجلس الشيوخ في زيمبابوي أن تحالفي حركة التغيير الديمقراطي المعارضة سيشغلان عددا من المقاعد أكثر من حزب الرئيس روبرت موغابي بفارق مقعد واحد بموجب اتفاق لاختسام السلطة. وقال السناتر ديفيد كولتارت أن الفصيل الأكبر لمورغان سفانجراي سيشغل 13 مقعدا، وأن الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي الذي يتزعمه موغابي سيشغل 15 مقعدا، أما فصيله فسيشغل 3 مقاعد. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع هذا العرض السريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قليل نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم سنلقي ضوءا على واقع الرياضة في العراق والعبر المستخلصة من دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في بكين. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مو بعيدين. أما نبيل الحيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات في نهاية الساعة الثانية، كما تلتقون فريال حسين وديار بامرني عبر برنامج نوافذ مفتوحة للإجابة على رسائلكم البريدية والإلكترونية وعلى اتصالاتكم الهاتفية. تتضمن ساعات البث جولات صحفية على صحف عربية وكردية تناولت الشأن العراقي، كما تتضمن ساعات البث أيضا تقارير المراسلين، حيث سنتابع الأحداث السياسية والأمنية على الساحة العراقية. مستمعين الكرام، تقبلوا تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة سميرة علي مندي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية. عادل عبد المهدي يطمئن الإيرانيين تجاه الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن. أمين بغداد يسعى لتطوير علاقات العاصمة مع عواصم عالمية. كشف محمد مجيد الشيخ السفير العراقي لدى طهران أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي تمكن من إزالة أغلب المخاوف التي أبداها الإيرانيون تجاه الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع واشنطن، لافتا إلى أن عبد المهدي بحث مع كبار المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام الماضية العديد من القضايا والمسائل التي تهم البلدين، منها توقيع الاتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وتطورات الأوضاع الأمنية في العراق. وكان نائب رئيس الجمهورية قد توجه إلى طهران الأحد الماضي في زيارة خاصة تهدف إلى بحث الملفات الأمنية والاقتصادية والعلاقات الثنائية بين البلدين بحسب بيان أصدره المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر تحدث السفير العراقي لدى طهران محمد مجيد الشيخ عن أبرز القضايا التي بحثها نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي مع المسؤولين الإيرانيين في طهران.
طبعا زيارة فخامة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي كانت زيارة خاصة وليس زيارة رسمية، لكن رغم الزيارة الخاصة يتصف العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية علاقات متطورة. كانت هناك بحث لكثير من الملفات، منها الملفات الاقتصادية، الملفات حول موضوع توضيح للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. كانت هناك مخاوف عند الجانب الإيراني، كما تعلمون هناك حديث كلمات تصريحات، لكن تم توضيح هذه المطالب أن هذه الاتفاقية سوف لا تكون ضد أي دولة من دول الجوار، بل بالعكس هي لصالح شعوب المنطقة ولصالح الشعب العراقي بالخصوص.
وتتفاوض الحكومتان الأمريكية والعراقية بشأن اتفاقية تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق ما بعد 31 من كانون الأول 2008، تاريخ انتهاء مهلة التفويض الممنوح من قبل الأمم المتحدة للقوات متعددة الجنسيات. وكان مسؤولون عراقيون أكدوا الخميس أن العراق ما يزال ينتظر رد الولايات المتحدة على مقترحات قدمها بشأن بنود أساسية في الاتفاقية الأمنية. السفير العراقي لدى طهران أكد أن الجانب العراقي نجح في طمأنة الإيرانيين بأنه لا يوجد في الاتفاقية ما يثير المخاوف.
تم التوضيح وطمأنة أن لا تكون الأراضي العراقية منطلقا لعمليات عسكرية أو إرهابية ضد أي دولة من دول الجوار، وكذلك لا نسمح لأن تكون يعني كما تعلمون مقرا للإرهابيين ضد أي من دول الجوار. هذا تم توضيح للجانب الإيراني وطمأنتهم في هذا الجانب، وتقريبا هذه المخاوف حوالي 80-90% ترددت عند الجانب الإيراني. الموضوع الآخر اللي تم البحث هو التطور الأمني في العراق وكذلك في محافظات البلاد.
الشيخ أوضح أن المباحثات تناولت أيضا موضوع المحادثات الأمريكية الإيرانية حول العراق والتي توقفت منذ قرابة عام، مشيرا إلى احتمال استئنافها في غضون الأسابيع المقبلة.
كان هناك رغبة من الجانب الإيراني أن تكون دائما زيارات متكررة منهم وكذلك من العراق لتوضيح كثير من المسائل وبعض الملفات، حتى تم التطرق إلى موضوع المباحثات العراقية الإيرانية الأمريكية في العراق. أبدى الجانب الإيراني رغبته، كذلك كان هناك رغبة من الجانب الأمريكي، ومن المهمل أن تكون هناك لقاءات في الأسابيع القادمة.
يذكر أن زيارة نائب رئيس الجمهورية العراقي تزامنت مع زيارة قام بها ستيفان ديمستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى العراق، حيث التقى بكبار المسؤولين الإيرانيين وعدد من السفراء المعتمدين لدى طهران. السفير العراقي حضر جانبا من هذه اللقاءات وحدثنا عن أبرز ما دار فيها.
بالنسبة لديمستورا طبعا صحيح تزامنت، لكن ما كان لها علاقة بالموضوع يعني مع زيارة السيد نائب رئيس الجمهورية. ديمستورا وضح للجانب الإيراني حول موضوع اللاجئين العراقيين المتواجدين في إيران، وكذلك أوضح لهم أن هناك تطور للوضع الأمني في العراق وفي النية فتح مكاتب للأمم المتحدة في النجف في مناطق أخرى. كان تشجيع من الجانب الإيراني، بل بالعكس مساهمة، هم كما تعلمون هناك إرادة سياسية قوية في أن تكون العلاقات متينة بين العراق والجمهورية الإسلامية، إرادة سياسية على أعلى المستويات في الجانب الإيراني وكذلك في الجانب العراقي. إذن كان متفائل جدا ديمستورا بزيارته إلى الجمهورية الإسلامية. كما بينا كان هناك لديه محاضرة حول موضوع الزيارة أمام السفراء العرب والأجانب، وكان يبين هذا الجانب أنه يريد أن يوضح للجانب الإيراني حول موضوع الأمن وحول موضوع قدرة الحكومة العراقية على حفظ الأمن وكذلك قدرة الجيش العراقي.
الشيخ أضاف أن الجانبين العراقي والإيراني بحثا أيضا موضوع تسلم السلطات العراقية معسكر أشرف في محافظة ديالى، والذي يضم لاجئين إيرانيين من منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة. يذكر أن الحكومة العراقية منحت منظمة مجاهدين خلق الإيرانية 6 أشهر لمغادرة البلاد.
تم الحديث على موضوع مجاهدي خلق، وأن سوف يستلم من قبل الجيش العراقي والحكومة العراقية، ولكن أوضحنا للجانب الإيراني أن هؤلاء سوف لا يكونون خطرا على إيران، ولا تكون هناك منطلق لعمليات إرهابية كما بينا لهم. حتى موضوع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة سحبت من قبل مجاهدي خلق، ولكن لا يوجد دولة تقبل هؤلاء، ولا لو كان أي دولة تقبل هؤلاء سوف هناك أمر بإخراج هؤلاء وعدم بقائهم في العراق.
ولتسليط المزيد من الضوء على أبعاد زيارة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي إلى إيران، تحدثت إذاعة العراق الحر إلى المحلل السياسي عزيز جابر الشيال.
إيران لاعب أساسي في العراق، ولاعب مهم ومؤثر جدا في الوضع العراقي. كثير من الاتهامات وجهت إلى الجانب الإيراني من قبل الأمريكان وأيضا بعض أطراف الحكومة العراقية، كذلك أن هناك أطراف مشاركة في العملية السياسية لا تزال تنظر بعين الريبة إلى إيران. إيران من جانبها متخوفة جدا من الاتفاقية الأمنية، لأنه كما أشيع تتضمن أمور عديدة من بيناتها إقامة قواعد دائمة في العراق. أنا في تصوري أن هذه القواعد لا تشكل خطر كبير على إيران، لأن هناك كثير من القواعد منتشرة في منطقة الخليج العربي ولم تستخدم ضد إيران لحد الآن، ولم تهدد إيران باستخدام هذه القواعد ضدها. لذلك الإيرانيين أعتقد أنهم غير محقين في زيادة المخاوف، لذلك مخاوف إيران هي سياسية أكثر من كونها حقيقية تترجم على صعيد الواقع. الموضوع هو يتلخص في محاولة ابتزاز إيراني للأمريكان وللعراقيين من أجل أن يطوا الملفات الموجودة، والتي كثيرا ما صرح بها عدد من المسؤولين العراقيين بأن إيران تتدخل في شؤون العراق، وأنها تدعم بعض المنظمات الإرهابية، وأنها تدعم جيش المهدي. هذا بالحقيقة هو العراق محتاج إلى تطمينات وليس إيران، العكس. لذلك أرى أن زيارة السيد نائب رئيس الجمهورية هي لربما إذا كان الاتجاه فعلا هو اتجاه وطني حقيقي من أجل إرساء أسس علاقة حسنة، علاقة جوار بين العراق وإيران، هو أن يشرح الموقف بهذا الشكل، هو أن العراق لا يهدد إيران، وأن الاتفاقية الأمنية معظم السياسيين العراق لا بل أقول كلهم بدون تردد أنهم لا يرغبون بإقامة علاقة مع أمريكا تضر بإيران.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنواصل متابعة فقرات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. بهدف جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية المتخصصة وتوطيد العلاقات بين مدينة السلام بغداد ومدن العالم، يقوم أمين بغداد صابر العيساوي بزيارة عدد من الدول الأوروبية، بدأها بعاصمة الجمهورية التشيكية براغ التي زارها بدعوة من أمين مدينة براغ بافل بيم، حيث بحث مع المسؤولين المحليين التشيك سبل تطوير التعاون بين العاصمتين. إذاعة العراق الحر أجرت مقابلة خاصة مع أمين بغداد صابر العيساوي الذي تحدث بداية عن الهدف من هذه الزيارة.
الآن بعد استصواب الوضع الأمني وصدور قانون الاستثمار وتخصيص أموال كبيرة للعاصمة العراقية بغداد، صار توجه لأمانة بغداد نحو استقطاب وجذب شركات لها القدرة على بناء مشاريع استراتيجية تخص البنى التحتية لمدينة بغداد، تخص بناء مجمعات سكنية، إعادة التصميم الأساسي لمدينة بغداد، الكثير من المشاريع. لدينا موافقة مع تخصيص 3 مليار دولار لبناء مترو بغداد، وصلاحية أيضا من مجلس الوزراء لأمين بغداد على دعوة الشركات المتخصصة 5 شركات، وبالتالي بناء علاقات مميزة مع بعض المدن في العالم، وتوقيع اتفاقيات كاتفاقيات تعاون، مذكرات تعاون، الوصول إلى مرحلة التوأمة. تم تحديد 10 مدن رئيسية في العالم كبداية للعاصمة العراقية بغداد لبناء علاقات مميزة والخروج من الانعزال اللي كان سابقا في زمن النظام السابق.
العيساوي أكد أن ميزانية ضخمة خصصت هذا العام لتمويل مشاريع إعمار البنية التحتية، بالإضافة إلى حصة بغداد من ميزانية تنمية الأقاليم، لتبلغ كلفة المشاريع للعام الحالي 2008 3 مليارات دولار. أمين بغداد أقر بوجود أزمة حادة في السكن في بغداد التي تحتاج إلى 500,000 وحدة سكنية، فيما يحتاج العراق عموما إلى 3 ملايين وحدة سكنية. كما ألقى باللائمة على سياسة النظام السابق في خلق هذه الأزمة وتخريب المساحات الخضراء المحيطة ببغداد. العيساوي كشف أن السلطات المحلية قررت منع البناء الأفقي واستعرض المشاريع التي خططت لها أمانة بغداد لمعالجة أزمة السكن في العاصمة.
بدأنا بثلاث مشاريع، المشروع الأول هو 10/10 لإعادة بناء مدينة صدر، المشروع الثاني مدينة المستقبل بمساحة 3000 دونم مجاورة للغزالية في جانب الكرك غرب بغداد بين الغزالية وأبو غريب لبناء مدينة المستقبل تقريبا 50,000 وحدة سكنية، وحصلنا موافقة مجلس الوزراء على نقل كل المناطق العسكرية من بغداد إلى خارج حدود التصميم الأساسي. وبدأنا أولا بأرض معسكر الرشيد من خلال إعلانها للاستثمار، وقدمت عليها 16 شركة عالمية. هذا شيء حقيقة مفرح جدا، لأول مرة تتنافس 16 شركة عالمية أجنبية على مشروع واحد مساحته 12.5 مليون متر مربع لبناء 63,000 وحدة سكنية مع مدينة طبية 4027 سرير، مدينة رياضية ومدينة تجارية ومدينة ترفيهية بحجم الزوراء مرة ونصف. الآن تم اختيار تأهيل 6 من هذه الشركات، هي الآن تتنافس مع بعضها من خلال لجنة فريق وزاري برئاستي وبإشراف دكتور برهم لاختيار أي الشركات القادرة على استثمار أرض معسكر الرشيد. هاي 3 مشاريع راح توفر تقريبا 250,000 وحدة سكنية، نصف احتياج مدينة بغداد. ولكن الدولة وأمانة بغداد مطالبة الآن بناء وحدات سكنية توزع على الفئات اللي ما يملكون وحدات سكنية، وهذا اللي حقيقة نعمل عليه الآن ضمن خطتنا لعام 2009 بعد أن وقعنا عقود لأغلب مشاريعنا اللي تخص البنى التحتية.
أمين العاصمة أوضح أن 80% من المدينة تعاني من قدم شبكات الماء والصرف الصحي وغيرها من خدمات البنية التحتية، وهي بحاجة ملحة إلى التجديد، وما تبقى من أجزاء العاصمة يعاني من غياب الخدمات. وحول مخاوف المواطنين من انتشار مرض الكوليرا خاصة بعد أن سجلت حالات إصابة في بغداد وبعض المحافظات، أكد العيساوي أن العاصمة لم تشهد غير حالة إصابة واحدة في حي الأمين طفلة وافدة من محافظة واسط، مشددا على أن مياه الإسالة التي توفرها الأمانة مياه نظيفة وفقا للمواصفات العالمية.
الحمد لله كل الماء المنتج في أمانة بغداد ضمن المواصفات العالمية، تم زيادة نسبة الكلور، وبالتالي قد يحصل في بعض الأحيان الرائحة في الماء بسبب زيادة نسبة الكلور ولكن ليس التلوث. قد يحصل، حتى أكون دقيق، قد يحصل تلوث بسبب وجود كسر في المغذي لهذا المنزل أو ذاك، بسبب وجود تجاوز مثلا الكرادة، البتاويين، محل 102، محل 101 بتاوين، شبكة المجاري من الستينات، أسبيث منهارة الآن كلها وقعنا عقودها والآن قيد الإنجاز، محل بالكرادة 907 904 906، الزعفرانية تابع أيضا بلدية الكرادة 18 محل، الآن كملنا 15 محل بالكامل، البتاويين محل 101 فقط شبكة المجاري بكلفة 12 مليار الآن اكتملت 100%، من ضمنها شارع السعدون والجانب الآخر باتجاه أبو نعاس محل 102 في 9 مليار. حقيقة احنا نعمل، كنا نفتقر سابقا إلى وجود شركات متخصصة، الآن بسبب تحسن الوضع الأمني بدأت الشركات تتنافس. نتمنى الآن تكون شركات أجنبية تنفذ بالكامل 100%، يعني ما تستعين بمقاولين ثانويين سيئين، وهذا ما نعمل عليه من خلال اتصالنا بالمدن المهمة وبالشركات المهمة بالعالم.
أمين العاصمة صابر العيساوي أكد إنجاز 95% من أعمال ترميم شارع المتنبي، وكشف أنه سيتم افتتاحه في بغداد منتصف الشهر المقبل تشرين الأول.
نسبة الإنجاز 95% فقط، اللي أخرنا نصب المتنبي اللي كلفنا به وزارة الثقافة بصبه الآن، ولدينا مقطع بسيط على امتداد شارع المتنبي باتجاه نهر دجلة، قمنا بإعداد يعني مكان جميل جدا مع مرسى زوارق لإقامة الملتقيات الثقافية. إن شاء الله عدينا احتفالي لافتتاح شارع المتنبي في يوم بغداد في 15/10، راح يكون أروع ما يمكن من التنفيذ ومن التصميم، وإن شاء الله سيكون مثال حقيقي لتطوير كل الأماكن التاريخية والتراثية في مدينة بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي متى أحبابي يعودون ما تقل لي يا حالي بالله ما تقل لي يا حالي تاني بلكي التقي بطارش رواني عيني عالدرب قاعد وتاني بلكي التقي بطارش لفاني علي تعاون وهم وزماني علي تعاون وهم وزماني ظلموني ورموني والفرقة من عندي أمانة وياك قلبي أخذ وسلم بيدي حبي من عندي أمانة وياك قلبي أخذ وسلم بيدي حبي عليهم بالدمع يا عين صبي عليهم بالدمع يا عين صبي ظلموني ورموني والفرقة جوني ظلموني ورموني والفرقة جوني هذه قسمتي من الله يا حاجي يا حاجي للغير الثمر وتعب يا فلا بعدهم لا تظن أهجع وأرتا للغير الثمر وتعب يا فلا كل باك التعب يا وصف تيرا كل باك التعب يا وصف تيرا حرموني ورموني بوي والفرقة جوني حرموني ورموني على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي متى أحبابي يعودون ما تقل لي يا حاجي على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي متى أحبابي يعودون ما تقل لي يا حاجي والله ما تقل لي يا حاجي يا حاجي.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة